الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا في هذه الليلة وقصتنا أيها الإخوة مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرة أخرى بعد ذلك الحديث وتلك القصة. نعود إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لنلتقي معه في هذه القصة العظيمة التالية التي رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخللت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرفضته فجاء يحسو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرفضته الثالثة فجاء يحسو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوكالة باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز. ورواه رحمه الله كذلك في كتاب فضائل القرآن من صحيحه. هذا الحديث في شرحه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بحفظ زكاة رمضان، والمقصود زكاة الفطر، ليفرقها النبي صلى الله عليه وسلم على الفقراء. وفي رواية أنه كان على تمر الصدقة أبو هريرة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه. وقوله من الطعام، المراد بالطعام البر ونحوه مما يزكى به، وكهذا دليل على أن صدقة الفطر تخرج منه من المال، من الطعام، جمعها النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام ووكل بحفظها أبا هريرة. وفي الحديث قوله لأرفعنك، أي لأذهبن بك أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليقطع يدك لأنك سارق. وقوله إني محتاج وعلي عيال، إني محتاج يعني فقير في نفسي وعلي عيال، أظهر حاجة أخرى وهي لي عيال. ثم قال مؤكد حاجته ولي حاجة شديدة، يعني زائدة شديدة صعبة، كدين أو جوع مهلك ونحو ذلك. فهذا تأكيد بعد تأكيد، يقول عندي إني محتاج، إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، تأكيد بعد تأكيد. وقوله إني محتاج وعلي عيال في رواية إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن، وقوله فرصدته أي ترقبت مجيئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي. وقوله في الحديث إنه سيعود، هذا من الصحابي رضي الله تعالى عنه تأكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. وقوله في آخر الحديث لن يزال عليك من الله حافظ، يعني لن يزال من عند الله أو أمر الله حافظ من قدرته سبحانه أو من الملائكة، لا يقربك شيطان لا ديني ولا دنيوي، لا يقربك شيطان لا إنسي ولا جني، لا يقربك شيطان في أمر ديني ولا دنيوي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صدقك، يعني في تعليمه لك وهو كذوب، أي في سائر أقواله، لأن هذه عادة الشيطان. هذا الحديث يبين حلقة من حلقات الصراع بين المسلم والشيطان. وقد حصل لعدد من الصحابة مواقف مثل موقف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمن هذه المواقف أن أبا أيوب الأنصاري حدث أنه كانت له سهوة فيها تمر، وكانت تجيء الغول، والغول أو الغيلان من الجن معروف، ومنه قول الصحابي إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، إذا رأت الغيلان أمامكم ظهرت فعليكم بالأذان، أي أن الأذان يطردها. قال وكانت تجيء الغول فتأخذ منه، وفي الرواية أنها علمته آية الكرسي وأنه لا يقربه شيطان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت وهي كذوب. وكذلك مما حصل حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن أباه أخبره، يعني كعب، أنه كان لهم جرين فيه تمر، جرين فيه تمر، جرين البيدر، البيدر الذي يجمع فيه الطعام، وكان مما يتعاهده فيجده ينقص، كلما جاء يتعاهد هذا البيدر وجده نقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم، قال فسلم فرد السلام فقال ما أنت، جن أم إنس؟ قال جن، فقلت ناولني يدك فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت هذا خلق الجن؟ قال لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني، فقلت ما يحملك على ما صنعت؟ قال بلغني أنك تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك، فقلت ما الذي يحرجنا منكم؟ قال هذه الآية آية الكرسي، فتركته وغدا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال صدق الخبيث. رواه ابن حبان في صحيحه. وحدث كذلك أن حادثة أخرى رواها عبد الله بن مسعود قال لقي رجل من أصحاب رسول الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصارعه فصارعه الإنسي، يعني الصحابي صرع الجن، تصارع الصحابي صرع الجن، فقال له الإنسي إني لأراك ضئيلا شخيثا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب، تصغير ذراع، فكذلك أنتم معشر الجن، أم أنت من بينهم كذلك؟ قال لا والله إني منهم لضريح. الإنسي يقول أنا أراك ضئيل يعني دقيق الجسم، شخيف يعني مهزول، فهل أنتم الجن كذا هكذا أم أنك أنت ضعيف من بينهم؟ قال لا والله إني منهم لضليع يعني جيد الأضلاع، ولكن عاودني الثانية فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال نعم، صرعه فصرعه. قال تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قال نعم. قال فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج يعني ريح كخبج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح، الخبج أي الريح. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه، هذه الروايات بعضها فيه في أسانيدها ضعف من القصص التي رويت، لكن ثبت أن عمر رضي الله عنه صارع جنيا فصرعه، صارع جنيا فصرعه، هذا من قوة عمر رضي الله عنه، عاوده وصرعه وصرعه. وجاء في بعض الروايات كذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان يحرس ثمر الصدقة اشتكى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما رأى ذلك رجل يأخذ قال فأخذته فالتفت يدي على وصفه فقلت يا عدو الله وثبت إلى ثمر الصدقة فأخذته وكانوا أحق به منك لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفضحك. وفي رواية ما أدخلك بيتي تأكل الثمرة؟ قال أنا شيخ كبير فقير ذو عيال وما أتيتك إلا من نصيبين، ولو أصبت شيئا دونك ما أتيتك، ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم فلما نزلت عليه آيتان تفرقنا منها، فإن خليت سبيلي علمتكهما. قلت نعم. قال آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قوله آمن الرسول إلى آخرها. هذه بعض الروايات عن معاذ، هذه بعض الروايات التي جاءت في حديث معاذ رضي الله عنه أيضا، لكن هذه أثبت القصص التي جاءت، قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان كما جاء في صحيح البخاري. هذه القصة أيها الإخوة يؤخذ منها فوائد كثيرة ومتعددة. ف من هذه الفوائد: أولا، أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن. الشيطان يعلم الفائدة والعلم الذي يفيد المؤمنين. ثانيا، أن الحكمة قد يعلمها الفاجر ولكنه لا ينتفع بها لأنه لا يعمل بها وتؤخذ عنه. ربما تأخذ علما من رجل فاجر والعلم هذا نافع، لكن الفاجر هذا لا ينتفع به لفجوره. وثالثا، أن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به، يعلم الشيء ولا يعمل به، وهذا كثير حاصل، يعلم الشيء ولا يعمل به. كثير من الناس عندهم معلومات كثيرة لكن لا يعملون بها. لو كانوا يعملون بالمعلومات التي عندهم لتغيرت أحوالهم، لكن معلومات بدون علم، معلومات بدون علم ما تنفع. ولو كنا نعمل بما بعشر ما نعلم لا تغيرت أحوالنا كثيرا. والفائدة الرابعة، أن الشيطان قد يصدق أو يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ومع ذلك لا يكون مؤمنا. هذا الشيطان يقول إنها تحفظك، هذه الآيات تحفظك من الشياطين، هو يصدق بذلك، لكنها هذا التصديق لا يعني أنه مؤمن. وسادسا، أن الكذاب قد يصدق، بعض الكذابين يمكن أن يصدقوا في بعض الأحيان مع أنهم كذابين، وهذا الذي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان صدقك وهو كذوب. وسابعا، أن عادة الشيطان الكذب، الغالب على الشيطان الكذب، وأنه نادرا ما يصدق. وكذوب صيغة مبالغة، صدقك وهو كذوب. وثامنا، أن الشيطان قد يتصور بصورة يمكن للإنسي أن يراه، أن يراه من خلالها. الشيطان قد يتصور بصورة يمكن للإنسي أن يراه، أن يراه عليها. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الله يقول في كتابه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الشيطان يراكم أنتم لا ترونه، إنه يراكم هو وقبيله، هو ومن على شاكلته الشياطين يرونكم وأنتم لا ترونهم. طيب، إذا كان الله يقول من حيث لا ترونهم، كيف رآه أبو هريرة؟ كيف رآه الصحابة الآخرون؟ لما تصور بصورة أخرى غير الصورة الأصلية، يعني لو كان هو على شكله الأصلي الحقيقي ما يمكن أن نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لكن إذا تشكل بصورة كلب حية أو مثل هذا، جاء على صورة هذا الرجل أو على صورة هذا الكائن المهزول كأن ذراعين ذراعي الكلب، ممكن نرى. إذا تشكل بصورة أخرى ممكن نرى بهذه الصورة التي تشكل عليها، لكن الصورة الأصلية التي خلقها الله عليها لا نرى. إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. والفائدة التاسعة، أن الشخص الذي يقام على حفظ الأشياء يسمى وكيلا، يوكل بحفظ الصدقة، يوكل بحفظ الصدقة فهو وكيل. والفائدة الحادية عشرة، أن الجن يأكلون من طعام الإنس. ولما قال الله عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد، يدخل في الأموال ماذا؟ الطعام، يدخل فيها الطعام. فإذا أردت أن تمنع الشيطان من مشاركتك في الطعام، إذا دخلت قل بسم الله ما يدخل البيت. إذا قدم الطعام قل بسم الله، فيقول الشيطان لا مبيت لكم ولا إيه ولا عشاء. فإذا تحرم، تستطيع أن تحرم الشيطان من مشاركتك في الطعام عندما تسمي الله على الطعام. وكذلك إذا كان عندك طعام، إناء فيه طعام، غطه وقل بسم الله، فإن من فائدة تغطيته وقول بسم الله منع الشيطان من الأكل منه، وأن الشيطان يأكل من الإناء المفتوح ويشرب من الإناء المفتوح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن تعرض عليه عودا وتسمي الله، ما في غطاء، لو وضعت عود وقلت بسم الله ما يستطيع الشيطان أن يأكله أو يشرب منه. وكذلك يفيد في منع نزول الداء من السماء، فإن في الليلة في السنة ليلة ينزل فيها داء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء غيبي. فإذا غطيت الإناء ما ينزل الداء، فإذا فائدة تغطية الإناء وتقول بسم الله أولا منع الداء، وثانيا منع الشيطان من أن يشركك في مطعومك ومشروبك. وكذلك من الفوائد أيضا فيما يتعلق ما تقدم أن بسم الله تمنع الشيطان من النظر إليك. فإذا قال الإنسان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فإننا نريد أن نخلع ثيابنا، أن ندخل للاغتسال، أن يأتي الرجل أهله، فما هو الحل؟ وهل نبقى نحن نهبا لأعين الجن يرون عوراتنا؟ فنقول لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرجل إذا أراد أن يخلع ثيابه فسمى الله فإن الشيطان لا يستطيع أن ينظر إلى عورته. حفظ للعورة، إذا خلع الثياب قال بسم الله، إذا أتى أهله قال بسم الله. وكذلك بسم الله تمنع من المشاركة في الأولاد، فإنه ورد في تفسير قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد أن الإنسان الشيطان يشارك الإنسان في وطئ زوجته. إيش يعني يشاركهم في الأولاد؟ المشاركة في وطئ الزوجة. فإذا قلت بسم الله قبل الجماع منعت الشيطان من المشاركة، وشاركهم في الأولاد في الأموال والأولاد، فبسم الله تمنعه من دخول بيتك، بسم الله تمنعه من طعامك، بسم الله تمنعه من شرابك، بسم الله تمنعه من رؤية عورتك، بسم الله تمنعه من مشاركتك زوجتك. هذه من أهمية هذه الكلمة. الفائدة الثانية عشرة أن الشياطين قد يتكلمون بكلام الإنس، كلام باللغة العربية تسمعه فصيحا، وقد تسمعه أيضا باللغة التي عليها هذا الرجل، قد يتكلم باللغة الإنجليزية، قد يتكلم باللغة الفارسية. حدثوا أن أبو علقمة النحوي، أن أبا علقمة النحوي وكان رجلا متقعرا في الكلام، يأتي من كلام الوحي والكلام، أنه كان مرة يمشي في الطريق فأصابه شيء فسقط، فتجمع عليه أهل السوق، واحد يعصر إبهامه، واحد يقرأ في أذنه، واحد يؤذن في الأذن الأخرى، فقال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنطعوا عني. فقالوا شيطانه يرطن بالفارسية أو بالهندية. فقوله تكأكأتم علي كتكأكئكم يعني تجمعتم علي كتجمعكم على ذي جنة يعني دخل فيه الجن، افرنطعوا عني أي ارفضوا واذهبوا عني. فقالوا هذا الشيطان يتكلم بالهندية أو بالفارسية، إذن يمكن أن يتكلم باللغات الحية المعروفة، ولهم لا شك أنهم يعلمون، منهم من يتكلم العربية، منهم يتكلم غيرها، وفيهم أهواء وبدع، عندهم قدرية وعندهم رافضة وعندهم مرجعة وعندهم مبتدعة وعندهم مشركين وضلال، كنا طرائق قددة ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة، حتى البدع موجودة عند الجن. كذلك الفائدة الثالثة عشرة في هذا الحديث أنهم يسرقون ويخدعون، أن الجن أو الشياطين يسرقون ويخدعون. ما هو وجه السرقة هنا؟ لما جعل يحثو من الطعام، يجمع الطعام بكفيه يأخذ منه، وفي الرواية الأخرى أنه كان يأخذ فينقص الطعام عند أخذه من كف، ينقص يجده ناقص. ويخدعون لما قال له لا أعود ثم عاد، وقال له لا أعود ثم عاد، هذا خداع، هذا خداع. الفائدة الرابعة عشرة فضل آية الكرسي، ومن الرواية الأخرى أيضا يؤخذ فضل آخر آيتين من سورة أو آخر فضل آخر سورة البقرة. والفائدة الخامسة عشرة أن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، والفائدة السادسة عشرة أن السارق لا يقطع في المجاعة، لا يقطع في المجاعة. والفائدة السابعة عشرة، ويمكن أن يقال إن المسروق لم يبلغ نصابه. الفائدة السابعة عشرة قبول العذر والستر على من يظن به الصدق. فإذا جاء واحد ظهر لك منه الصدق، مثلا جاء سرق مسكت أمسكت به يسرق شيئا من عندك، لما حققت معه شكى الحاجة والفقر والعيال ولا يظهر منه خلاف ذلك، لا يظهر منه خلاف ذلك، الذي يظهر منه فعلا مثلا الفقر شدة المسكنة، فإنك تعذره، الأفضل لك أن تعذره بما فعل ولا تأخذه بما اقترف، من باب قبول العذر والستر على من يظن به الصدق. وأبو هريرة رضي الله عنه في المرة الأولى هكذا كان الحال، ظن به أنه فعلا محتاج وأنه يعني أهل للرأفة والرحمة فتركه. الفائدة السابعة عشرة اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على المغيبات، لأن أبا هريرة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما قص عليه القصة، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له ما فعل أثيرك البارحة، فما الذي أدرى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان هناك أثير؟ ما يدري أبو هريرة، أبو هريرة ما أخبره، جاء أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام بادأه بالقول ما فعل أثيرك البارحة، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يطلعه الله على الغيب. الفائدة التاسعة عشرة جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر لتفريقها بعد ذلك، وأنه يجزئ إخراجها قبل العيد، وطبعا كما قال العلماء بيوم أو يومين يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد يوم أو يومين، وكان العامل في عهد الصحابة يجلس لأخذ الزكاة زكاة الفطر، العامل موكل بيت المال من الخليفة لأخذ الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، إذا كان الشهر 30 ثلاث ليال يكون قبلها بثلاث، إذا كان 29 قبلها بيوم أو يومين، 28 29، وإذا كان الشهر 30 30 ثلاث أيام. الفائدة العشرون أن زكاة الفطر تخرج طعاما كما تقدم ذكره. الفائدة الحادية والعشرون يقين الصحابة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتصديقهم به، لما قال أبو هريرة لما قال فعلمت أنه فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، لمجرد أن الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيعود عرف أبو هريرة أو أيقن أنه سيعود. الفائدة الثانية والعشرون قراءة آية الكرسي قبل النوم، لأن الشيطان قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإذا متى تقرأ بناء على تعليمات الشيطان الرجيم؟ إذا أويت إلى فراشك، طبعا مو لأن الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، ولا هو ما الشيطان لا سمع له ولا طاعة، لكن متى صار؟ هو صار تشريع بكلام الشيطان، صار تشريع لما النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك، وهي الفائدة الثالثة والعشرين، لما قال صدقك هو التشريع هو كلام الشيطان، لما قال صدقك صار التشريع. الفائدة الرابعة والعشرون أن آية الكرسي تمنع شياطين الإنس والجن في ظاهر النص سواء كان في الأمور الدينية أو الدنيوية، تمنع الشيطان أن يقترب من الإنسان، لأنه يقول ولا يقربنك شيطان، شيطان هذه نكرة، لا يقربنك نفي، لا يقربنك شيطان حتى تصبح،